أحسن الله عليكم. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى الترمذي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا هو أفضل. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح انتهى، لم يروه أحد من الستة سواه، فهو من زوائده عليهم.
تبين هذا الحديث في جملتين، الجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الترمذي وهو محمد ابن عيسى الترمذي المتوفى سنة 79 و200، والحديث مخرج في كتابه، واسم كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن الحجاج، وهو الحجاج ابن أرطاة النخعي أبو أرطاة الكوفي. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما انفرد به الترمذي عن بقية أصحاب الكتب الستة، فلم يروه أحد من الستة سواه، فهو من زوائده عليهم ويكتفى بالعزو إليه على ما تقدم من قاعدة التخريج. ووقع في رواية الكرخي لجامع الترمذي أن الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، ووقع في رواية غيره أن الترمذي قال هذا حديث حسن. ذكره ابن دقيق العيد في كتاب الإمام وهو أشبه، فإن تصحيح هذا الحديث فيه نظر كما قال المنذري، بل ذكر ابن عبد الهادي أن الحفاظ استنكروا على الترمذي تصحيح هذا الحديث لضعف إسناده، فإن الحجاج أحد الضعفاء وله أحاديث مناكير، وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم أحمد والدارقطني والبيهقي، فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج، ففيه مسألة واحدة وهي بيان حكم العمرة، والمنصوص عليه في هذا الحديث أنها ليست بواجبة في قوله فيه لما سئل عن العمر أواجبة هي؟ قال لا، أي ليست واجبة. والصحيح وجوب العمرة وهو مذهب الشافعي وأحمد لصحة إيجابها عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم،
أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البيهقي قال وروى عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان واجبتان. حدثناه أبو سعد الزاهد قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن إسماعيل الطير قال أخبرنا جعفر بن محمد الفليابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة فذكره، وابن لهيعة غير محتج به، انتهى.
تبين هذا الحديث في جملتين، أما الجملة الأولى فهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البيهقي وهو أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 58 و400، وهذا الحديث مخرج في كتابه السنن الكبرى، ويقال له أيضا السنن الكبير، تمييزا له عن كتابه الآخر السنن الصغرى. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني، قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا أحمد، بل أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة، والأمر فيه كما قال البيهقي غير محتج به، فهو أحد الرواة الضعفاء عند جمهور أهل العلم. وقد ذكر ابن عدي حديثه هذا في كتاب الكامل وبين أنه غير محفوظ، ولم يروه أصحاب عطاء الثقات وهم كثر عنه ولهم عناية بأحاديث المناسك، وأعظمهم في ذلك حظا عبد الملك بن جريج رحمه الله تعالى، فدل ذلك على وهاء هذا الحديث وسقوطه. وأما بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة، وهي بيان وجوب الحج والعمرة، لقوله الحج والعمرة فريضتان واجبتان. وأما وجوب الحج فقد تقاطرت على إثباته دلائل الكتاب والسنة والإجماع، فالحج واجب بلا ريب. وأما العمرة فمختلف فيها، والأحاديث المروية في إيجاب العمرة لا يصح منها شيء، وهي إما أحاديث ضعيفة استقلالا كهذا الحديث، وإما أحاديث أصلها صحيحا لكن ذكر العمرة فيها ضعيف كحديث جبريل المشهور، فإن ذكر العمرة فيه وقع عند ابن حبان وغيره، إلا أنها زيادة شاذة. فالأحاديث المروية في إيجاب العمرة لا يثبت منها شيء، لكن العمدة في إيجاب العمرة ما صح من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، كجابر بن عبد الله عند ابن خزيمة وابن عباس عند ابن أبي شيبة، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله. نعم.
أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى مسلم قال حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. انفرد بروايته مسلم دون البخاري.
تبين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الإمام مسلم، وهو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح، واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله أخبرني أبو الزبير، وهو محمد ابن مسلم الأسدي أبو الزبير المكي، محمد ابن مسلم الأسدي أبو الزبير المكي. ومنها قوله أخبرنا ابن جريج، وهو عبد الملك ابن عبد العزيز الأموي مولاهم، وجريج جد له، وجريج جد له فينسب إليه ويقال ابن جريج وهو مكي، والمسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرد بروايته مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه. وتكلم في رفع هذا الحديث لشك ابن جريج فيه، فقد قال: فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت الرواية على الشك. وروي من وجه آخر مرفوعا به دون شك لكن في إسناده عبد الله بن الهيعة، والأظهر أن هذا الحديث موقوف ليس بمرفوع، لأن ذكر توقيت ذات عرق لأهل العراق لا يعرف بالأحاديث المرفوعة، لأن توقيت ذات عرق لأهل العراق لا يعرف في الأحاديث المرفوعة الصحيحة، وإنما المعروف كما رواه البخاري أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانعقد الإجماع على ذلك وجرى به العمل. وأما بقية توقيت المواقيت فصح ذلك في أحاديث عدة من الصحابة كابن عمر بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، ولكن الشأن في ذكر الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في توقيته ذات العرق. فيكون المحفوظ في هذا الحديث أنه من كلام جابر بن عبد الله وليس مرفوعا. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية ومقصودنا الحج، ففيه مسألة واحدة وهي بيان المواقيت المكانية للحج، والميقات هو الموضع من الأرض الذي يحرم منه مريد النسك لعمرته أو حجه، والموضع من الأرض الذي يحرم منه مريد النسك لعمرته أو حجه. والمواقيت خمسة، أولها ذو الحليفة ويسمى بأبيار علي وهو ميقات أهل المدينة، وثانيها الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر. وقوله في الحديث والطريق الآخر الجحفة يعني لأهل المدينة، فإن لأهل المدينة طريقين يوصلان إلى مكة، أحدهما يمر بالجحفة والآخر لا يمر بها، فأهل المدينة يحرمون من الحليفة، لكن القادم من غيرهم من أهل مصر والشام إن شاءوا أحرموا كأهل المدينة من ذي الحليفة، وإن شاءوا أخروا إحرامهم إلى الجحفة، وهذا معنى قوله والطريق الآخر الجحفة. والثالث ذات عرق وتسمى بالضريبة وهي ميقات أهل العراق، والرابع قرن وهي السيل الكبير وتسمى قرن المنازل وليست قرن الثعالب، فإن قرن الثعالب موضع بمنى، أما قرن المنازل فهو المسمى اليوم بالسيل الكبير وهو ميقات أهل نجد. وخامسها يلملم وفيه قرية تسمى بالسعدية وهو ميقات أهل اليمن. وهذه المواقيت أربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما عدا ميقات أهل العراق، وواحد منها وقته عمر رضي الله عنه لأهل العراق وهو ذات عرق، وكلها بحمد الله اليوم مأهولة معدة للحجاج والمعتمرين. وما وقع في بعض الكتب عند ذكر الجحفة من أنها قرية خمد ذكرها وتحول الناس عنها وصاروا يحرمون من رابغ كان فيما سلف، أما اليوم ففي الجحفة نفسها ميقات معد لمن أراد النسك، وكذلك الضريبة فقد جعل فيها اليوم ميقات وشق لها طريق يوصل إلى الحرم، فصارت كل هذه المواقيت المذكورة في هذا الحديث كلها معد مهيئ للحجاج والمعتمرين. نعم.
أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليه فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زفلي الأعلى ثم نزع زفلي الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك ابن أخي سل عما شئت، فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نسادة تحرفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرهما ورداءه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى أقرأ البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استكبرت لم أسق الهدي وجعل عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد، فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن لبني النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا، قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، قال فإن معي الهدي فلا تحل، قال فكان جماعة الهدي الذي خدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، قال فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس وأمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستضعا في بني سعد فقتلته هذيل، ولب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا لب العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الجبال أرقالها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله وحده ولم يزل واقفا حتى أسفر جده فدفع قبل أن تطلع الشمس وأضف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجلين فطفق الفضل ينظر إليه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على فضل الوجه فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسن فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخلف رمى من بطن الوادي، ثم صرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسكن على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه فدلوا فشرب منه، انفرد بروايته مسلم دون البخاري.
تبين هذا الحديث في جملتين، أما الجملة الأولى فإن المصنف ساق هذا الحديث من طريق الإمام مسلم وهو مرسل الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن من حديث العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبيه وهو محمد بن علي الهاشمي أبو جعفر الملقب بالباقر، وأما المسألة الثالثة فهذا الحديث ممن فرد به مسلم عن البخاري فلم يخرجه البخاري، وهو حديث عظيم يصح أن يسمى أم المناسك، وهو أصل كتاب الحج، وقد تقدم القول بأن غالب أبواب الأحكام يكون فيها حديث من الأحاديث يعد أصلا لها، وهذا الحديث هو أصل كتاب الحج نظير كتاب أبي بكر الصديق الذي كتبه لأنس لما بعثه إلى البحرين، وفيه بيان أحكام الزكاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الحديث الجامع لأحكام الزكاة، وله نظائر في سائر الأبواب كما سبق في غير هذا المقام. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ومقصودنا منها أحكام الحج، فإن هذا الحديث انطوى على مسائل عديدة من أحكام الحج، والإتيان على تفاصيلها مما يطول به المقام. ولي عليه بالحمد الله شرح مفرد لم يطبع بعد، وفيه من المسائل التي يوجه إليها النظر جملة. فالمسألة الأولى استحباب الاغتسال عند الإحرام لمن كان عليه أذى واحتاج إلى الغسل، استحباب الاغتسال عند الإحرام لمن كان عليه أذى واحتاج إلى الغسل، بقوله في هذا الحديث لأسماء: اغتسلي واستثمري بثوب وأحرمي. وأمرها بذلك دون غيرها دال على تعليق الاغتسال بالحاجة إليه، فإنها لما نفست ووضعت ولدها احتاجت إلى الاغتسال الذي يدفع عنها الأذى ولا يرفع حدثها، لأن حدثها باق. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الاغتسال عند الإحرام. وجاء عن عبد الله بن عمر ما يدل على التخيير، فروى ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح أنه كان ربما اغتسل وربما توضأ إذا أحرم، والظاهر أن ذلك دائر مع الحاجة، فإذا كان عليه نتن وتغيرت رائحته من طول السفر فاستحب له أن يغتسل، وإن كان حديث عهد بغسل ولم تتغير رائحته لم يكن ذلك مستحبا في حقه. والمسألة الثانية استحباب الإحرام بالنسك عقب صلاة فريضة، كما وقع منه صلى الله عليه وسلم لقوله: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر في أصح الأقوال، فالسنة أن يصلي المرء فرضه ثم يحرم، فإن لم يوافق صلاة فرض فهل للإحرام سنة تخصه أم لا؟ قولان لأهل العلم. فمذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة أن للإحرام صلاة تخصه، هي سنة الإحرام، فإذا لم يوافق صلاة فرض صلى ركعتين ثم أحرم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية الحفيد في آخرين، ومذهب الجمهور فيه قوة إلحاقا لهذه الصورة بصورة حال النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه بعد فرض، فإذا تعذر الفرض قامت السنة مقام ذلك. والمسألة الثالثة استحباب الإهلال بالإحرام بعد الركوب على المركب من دابة أو سيارة، فيهل بنسكه إذا ركبها، لقوله في الحديث: ثم ركب القصواء حتى قال فأهل بالتوحيد، فيدل على أن إحرامه كان حال ركوبه. ووقع التصريح بذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين. أما الأحاديث المروية أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بنسكه وهو على الأرض فهي أحاديث ضعيفة. المسألة الرابعة أن أكمل التلبية ما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه أهل بقوله: لبيك إله الحق، غير أنه حديث لا يثبت ولا يحفظ إلا موصلا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية إلا هذا. والمسألة الخامسة جواز الزيادة على التلبية المذكورة، لقوله: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. وقد ثبت أن الناس كانوا يهلون في زمنه صلى الله عليه وسلم فيقولون: لبيك إله المعارج. وثبت عن عمر وابنه عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم صفات أخرى للتلبية زائدة على هذا، مما يدل على جواز الزيادة على التلبية. والسنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما لبى به. والمسألة السادسة أن مريد النسك إذا دخل البيت ابتدأ بالطواف دون غيره، لقوله في الحديث: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فيكون ما يعظم به البيت هو الطواف ولا يصلي قبل ذلك. ولأجل هذا قال الفقهاء: تحية البيت الطواف، أي أن البيت يعظم إذا دخل بالطواف حوله. والمراد بالاستلام هو المسح باليد عند تعذر التقبيل، فإن التقبيل أعلى، فإذا تعذر مسحه بيده. والمسألة السابعة استحباب الرمل في الطواف، والمراد بالرمل مسارعة المشي مع مقاربة الخطى، مسارعة المشي مع مقاربة الخطى، ومحله الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم. الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، فلا يرمل في بقية الأشواط ولا بقية الأطوفة، فإن أطوفة الحاج ثلاثة: الأول طواف القدوم، وهو طوافه لعمرته إن كان متمتعا، أو لقدومه إذا كان مفردا أو قارنا، والثاني طواف الحج وهو طواف الإفاضة، والثالث طواف الوداع وهو طوافه إذا أراد الخروج من مكة. وليس الرمل بسنة إلا بطواف القدوم وهو الطواف الأول عند دخول الناس إن كان معتمرا أو كان حاجا. المسألة الثامنة استحباب صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف، لقوله: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. ومعنى قوله فجعل المقام بينه وبين البيت يعني فصلى، لأنه بعد ذلك بين ما صلى به، فيكون المراد من اتخاذ هذا المحل هو صلاة ركعتين. فيستحب للعبد إذا فرغ من طوافه أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، وحيثما صلى وقعت السنة منه، وقراءة الآية وقعت تعليما في أصح قولي أهل العلم، فليست سنة مضطردة أن تقرأ في هذا المحل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريدا بيان أحكام الحج قرأ هذه الآية ليبين لهم معناها. والمستحب في صلاة الركعتين أن يقرأ في الأولى بسورة الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص. ولم يثبت في هذا شيء مرفوع، فإن هذه الرواية ليست في الحديث المرفوع، وإنما من كلام محمد بن علي، وقد شك فيها جعفر فقال: ولا أعلم مذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أنها موقوفة وليست مرفوعة كما بينه الخطيب في كتاب الفصل للوصل، إلا أن الفقهاء مطبقون على استحباب قراءتهما فيقرآن، والحجة في اتفاقهم. المسألة التاسعة استحباب استلام الركن بعد الفراغ من الركعتين، والاستلام كما سلف هو المسح باليد فإن قبله فعند جماعة من الفقهاء هو بمنزلة الاستلام، والأظهر أن السنة هو الاستلام فقط دون التقبيل. والمسألة العاشرة أن الناسك إذا فرغ من الركعتين قصد إلى الصفا فرق عليه أو وقف بأدناه كما هو الموجود اليوم، فإن صعود الصفا متعذر لزواله، فإن جبل الصفا لم يبقى منه إلا قطع يسيرة، فيقف فيما بقي منه. وما وقع من قراءة الآية وقع تعليما فليس بسنة في أصح قولي أهل العلم. وإذا صعد الصفا استقبل القبلة ووحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى تمام الذكر الوارد، ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك 3 مرات، يقول الذكر السابق ويدعو، ويكون حال ذلك رافعا يديه كما ثبت هذا في حديث أبي هريرة عند مسلم في كتاب الجهاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وصعد الصفا رفع يديه صلى الله عليه وسلم حال دعائه، وثبتت في ذلك آثار عن الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنه. والمسألة 11 استحباب الاشتداد في السعي بين العلمين الأخضرين ببطن الوادي، فإذا نزل الناسك من الصفا قاصدا المروة ساعيا فإنه إذا صار في بطن الوادي وهو المحل الذي صار معلما بالعلمين الأخضرين اشتد في سعيه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة 12 أن الحاج يفعل على المروة ما يفعل على الصفا، فكلاهما يشتركان في الأحكام، إلا أنه لا يقف على المروة في آخر نسكه، إلا أنه لا يقف على المروة في آخر نسكه بل يخرج ولا يقف عليها. المسألة 13 أن من لم يسق الهدي استحب له التمتع، والمراد بالتمتع الإحرام بالعمرة ثم الحل منها ثم الإحرام بالنسك للحج في يوم الثامن، لقوله صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وكانت العرب لا تعرف العمرة في سفرة الحج حتى صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر في أول الحديث لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة يعني مع الحج. والمسألة 14 أن المتمتع إذا فرغ من عمرته فقد حل من نسكه الحل كله، فله أن يتطيب وأن يأتي أهله كما وقع في حال فاطمة رضي الله عنها، فإنها لبست ثيابا صبيغا وافتحلت وتزينت فصارت على الحل الكامل كله. المسألة 15 أن الحاج يهل بنسك الحج في اليوم الثامن، لقوله فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، ويوم التروية هو يوم الثامن سمي بذلك لأن الناس فيه كانوا يستقون الماء ويتزودون به، فيستحب للحاج المتمتع أن يهل بعمرته في اليوم الثامن. والمسألة السادسة عشرة أن الحاج يصلي بمنى يوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة في وقتها مقصورة، ثم يبيت بمنى ثم يصلي الفجر بها. المسألة السابعة عشرة أن الحاج يدفع إلى عرفة إذا طلعت الشمس، لقوله ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فلم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس، والسنة ألا يدخلها إلا بعد زوالها، فيكون نزوله خارجها بنمرة، ونمرة قرية كانت خارجة من عرفة وفيها ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم قبة جلس فيها صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس. المسألة الثامنة عشرة استحباب الخطبة يوم عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نزل عرفة أتى بطن الوادي فخطب الناس، وتكون الخطبة مشتملة على جوامع أحكام الشريعة. والمسألة التاسعة عشرة أن الحاج يصلي الظهر والعصر يوم عرفة مجموعتين مقصورتين، فيؤذن ثم يقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر. والمسألة العشرون استحباب الوقوف للدعاء بعد الفراغ من الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون حال دعائه مستقبل القبلة لقوله في هذا الحديث واستقبل القبلة، ويرفع يديه فيه كما ثبت في حديث أسامة بن زيد عند النسائي، والسنة أن يكون راكبا لأنه أرفق به وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة العشرون أن الحاج لا يدفع من عرفة حتى تغيب الشمس لقوله في الحديث فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، فإذا غاب قرص الشمس يوم عرفة دفع إلى مزدلفة. والمسألة الحادية والعشرون أن الحاج إذا أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، فيكون أول ابتدائه بشأنه أداء صلاة المغرب والعشاء مجموعتين، يؤذن لهما أذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة ولا يصلي بينهما شيئا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية والعشرون أن الناسك يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر ثم يصلي بها الفجر، يؤذن له ويقيم، وتكون صلاته الفجر بغلس فيصليها في أول وقتها. والمسألة الثالثة والعشرون أن الناسك يستحب له إذا فرغ من صلاة الفجر أن يجتهد في الدعاء فيستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل أن تطلع الشمس، خلافا لحال المشركين الذين كانوا لا يدفعون حتى تشرق الشمس كما سلف في حديث متقدم. وقوله في هذا الحديث حتى أتى المشعر الحرام يريد به آكد المزدلفة في ذلك، وهو الجبل المعروف الذي أقيم عنده المسجد الموجود اليوم. والمشعر الحرام اسم لكل مزدلفة في أصح قول أهل العلم، لكن أحقها بالاسم هو الموضع المعروف عند المسجد اليوم. المسألة الرابعة والعشرون أن الحاج إذا دفع من مزدلفة فبلغ بطن محسر دون منى فإنه يسرع قليلا كما قال في الحديث فحرك قليلا، يعني أسرع في سيره. وثبت عن ابن عمر عند مالك في الموطأ أن تقدير ذلك الإسراع هو قدر رمية حجر، يعني على قدر مسافة رمية حجر، فيسرع على قدر ما تبلغ رمية الحجر المعتادة من أوسط الناس. والمسألة الخامسة والعشرون أن الحاج إذا ورد منى ابتدأ برمي جمرة العقبة، وهذا معنى قول الفقهاء وتحية منى رمي الجمرة، إنهم يقولون تحية المسجد ركعتان وتحية البيت الطواف وتحية منى رمي جمرة العقبة. فأول الأفعال المأمور بها عند وفود الحاج منى أن يرمي جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات من جهة منى وأقربها إلى مكة، وتسمى بالجمرة الكبرى، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، يرفع يده ثم يرميها مكبرا قائلا الله أكبر، ويكون الحصى حصا صغيرا غير دقيق بل على قدر الحمصة، وهي حبة الحمص، وهي التي يخلف بها، يعني يرمى بها على هيئة الخلف مما تعرفه العرب. والمسألة الخامسة أو السادسة والعشرون أن الناسك إذا فرغ من رمي الجمرة نحر هديه إن كان معه هدي، وهذا في حق المتمتع، فإن المتمتع عليه هدي بخلاف المفرد والقارن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رمى الجمرة العقبة ثم انصرف نحر هديه، فنحر 63 من البدن بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي من 100. والمسألة السابعة والعشرون استحباب أكل الناسك من هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر من كل بدنة ببضعة، يعني قطعة من لحم، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها هو وعلي رضي الله عنه. والمسألة الثامنة والعشرون أن الناسك إذا فرغ من نحل هديه إن كان له هدي أو فرغ من جمرة العقبة إن لم يكن له هدي قصد البيت ثم طاف طواف الإفاضة، وهو طواف الحج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فرغ من هديه ركب دابته وأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر فطاف بها وشرب صلى الله عليه وسلم من زمزم، وهي المسألة التاسعة والعشرون. فيستحب لمن فرغ من طوافه أن يشرب من زمزم كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل طواف استحباب شرب زمزم، فالمحل الأعلى لشرب زمزم هو الفراغ من الطواف. وفي الحديث كما سلف مسائل أخرى، لكن هذه أمهات مسائله. نعم.
أحسن الله عليكم. وفي الإسناد المتقدم إلى مسلم قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحر في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف انفرد لروايته مسلم دون البخاري.
تبين هذا الحديث في جملتين، أما الجملة الأولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الدراية وفيه مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم، وهو مسلم الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، والحديث مخرج في كتابه المعروف باسم المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المبهمات قوله حدثني أبي، وهو محمد بن علي الهاشمي أبو جعفر الملقب بالباقر الذي تقدم في الحديث الماضي، ومنها قوله عن جعفر وهو جعفر بن محمد الهاشمي أبو عبد الله الملقب بالصادق. والمسألة الثالثة هذا الحديث انفرد بروايته مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى بيان أن منى كلها منحر، أي محل للنحر، لقوله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا يعني في الموضع الذي هو فيه، ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم يعني في الأماكن التي تنزلون فيها، فيفعل المرء الأرفق به. والذي دلت عليه الأدلة هو أن منى أعظم المنحر وكل الحرم منحر، فإذا نحر في منى أو مكة أو مزدلفة كانت محلا لنحر الهدي لأنها جميعا حرم، والهدي يذبح في الحرم والمقصود به هدي النسك. أما دم الفدية فإن كان خارج الحرم ذبح حيث كان. المسألة الثانية أن عرفة كلها موقف، لقوله وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فحيثما وقف المرء في عرفة صح منه وقوفه إلا بطن عرنة، فإن بطن عرنة ليس محلا للوقوف بإجماع الفقهاء، ورويت في ذلك أحاديث لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسألة الثالثة فهي الإعلام بأن جمعا وهي مزدلفة كلها موقف، فلا تختص بالموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل مزدلفة كلها موقف. نعم
أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس انفرد بروايته مسلم دون البخاري.
تبين هذا الحديث في جملتين، أما الجملة الأولى فهو بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيه مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم، وهو مسلم الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، واسم كتابه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبي الزبير وهو محمد ابن مسلم المكي، ومنها قوله ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز الأموي مولاهم، وجريج جد له وهو مكي، ومنها قوله حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان أبو خالد الكوفي ويلقب بالأحمر، سليمان بن حيان أبو خالد الكوفي ويلقب بالأحمر سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الكوفي. ومنها قوله وابن إدريس، وهو عبد الله ابن إدريس الأودي أبو محمد الكوفي. والمسألة الثالثة، هذا الحديث ممن فرد بروايته مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج، ففيه مسألة واحدة وهي بيان زمن رمي الجمار. فأما جمرة العقبة فالسنة أن يرميها الناسك ضحا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بقية الأيام من أيام التشريق فالسنة أن يرميها الناسك إذا زالت الشمس، فتختص جمرة العقبة بجواز رميها قبل زوال الشمس، وأما بقية الأيام فإنها لا ترمى إلا بعد زوال الشمس. وعند من رخص للناسك أن يدفع منتصف الليل ليلة منى إليها جواز رميه ليلا، والصحيح أن من دفع بليل من الضعفة أو من كان معهم أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر، كما ثبت ذلك عن الصحابة الذين دفعوا ومنهم أسماء بنت أبي بكر. وهذا اختيار أبي عبد الله بن القيم وهو أوسط أقوال الفقهاء، فإن من الفقهاء من يقول يرمي بعد منتصف الليل، ومنهم من يقول لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، ومنهم من يقول يرمي بعد طلوع الفجر، وهو الصحيح. فمن دفع من الليل انتظر حتى يطلع الفجر ثم رمى بعد طلوع الفجر، والسنة أن لا يرمي إلا ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل هذا في اليوم العاشر. أما أيام التشريق فإنه لا يرمي فيها إلا بعد الزوال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الجمهور حتى في يوم النفر. فإذا أراد الإنسان أن ينفر فإنه لا يرمي إلا بعد زوال الشمس. وثبت عن ابن عمر عند أحمد في مسائل صالح أن من رمى قبل الزوال فعليه الدم، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه رمى في يوم من أيام التشريق قبل زوال الشمس، وهم كانوا أعرف بمناسك الحج من غيرهم. ولو قيل إن الرمي قبل زوال الشمس قول شاذ لكان فيه قوة، لأن مناسك الحج ظاهرة تلقاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وتلقاها التابعون عن الصحابة، وهكذا في كل قرن من قرون الأمة. فما وقع بأخرة من التساهل في ذلك من رقة الدين وضعفه لقوة الأدلة في كون الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، وثبوت إيجاب الدم في من رمى قبل الزوال عن عبد الله بن عمر عند أحمد في كتاب مسائل ابنه صالح. والصحابة لا يوجبون الدم إلا في أمر شديد عندهم فيه أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قيل إن المناسك التي ثبتت عن الصحابة ولم يعرف بينهم خلاف أن لها حكم الرفع كان فيه قوة، لأن المناسك عبادة، والأصل أن الصحابة لا يتعبدون باجتهادهم وإنما يتعبدون بتوقيف، وهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عبد الله بن عمر الذي كان له عناية في حفظ مشهد المناسك وحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.